في الآية الكريمة أبحاث، أولها قوله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك، كأنه النبي صلى الله عليه وآله لما بعث أول ما بعث هدد مصالح المجتمع اللي بعث به، لأن ذول قريش كانت وسائل تعيشهم تقوم على أساليب منحرفة، يعني مثلا يتعاملون بالربا، يتعاملون بالأوضاع اللي بيها رذيلة، يعني مثلا قد عند جواري يشتري جواري يكرهن على البغاء، يبيع خمرة مثلا، يشتغل بالربا، من النوع، ما عندهم أعمال نظيفة إلا قليلة. بطبيعة الحال شعروا ذولا أن الرسالة تهدد مصالحهم، فبيش استقبلوها؟ استقبلوها بموجة من الدعاية بأن هذه النبوة مو من الله، أن هذا الرجل ما مبعوث من الله، هذا هو يريد أن يحصل على مكانة أو يحصل على زعامة، فحمل ادعى أن هذه الرسالة من السماء، تلقتها الموجة، هاي موجة الدعاية. وطبعا قريش جندوا لها، لهالموجة جندوا لها مجموعة كبيرة تبث الدعاية بأن هذا الرجل ليس بمرسل من السماء، وظلت ترى هالنبرة هاي ظلت إلى الآن. ها نبه لي الآن، أكو كثير من العناصر وبالذات العناصر الغربية، هذول أكو عندهم نمط من الباحثين اللي نسميهم مستشرقين، هذول في واقع الأمر يلعبون هالدور نفسه، يعني ما تمر مناسبة ما يحاولون أن يبعثون التشكيك فيها برسالة الرسول، يعني أي مناسبة تصير عندهم يحاولون جهد الإمكان زرع الشك بالنفوس برسالة النبي، هذا موجود عندهم، وبيش يدعموها؟ يعني يقولون أكو ظاهرة بالقرآن أنتوا لازم تلتفتوا لها، الظاهرة اللي بالقرآن أن الفترة اللي قضاها محمد صلى الله عليه وآله قضاها بمكة، يقولون هاي الفترة الآيات القرآنية النازلة بيها آيات بيها مواعظ وبيها أخلاقيات، ما بيها نظام، لكن لما انتقل من مكة إلى المدينة بدأ يتغير نوع التشريع عنده، الآيات القرآنية أخذت طور آخر، أخذت أسلوب آخر. شنو الأسلوب اللي أخذته؟ أخذت أسلوب بعمق، بتنظيم، بمعالجات لقضايا اجتماعية ولقضايا اقتصادية. وش يقولون يعني من وراء هذا؟ يقولون من وراء هذا احتكاكه باليهود، لأنه المدينة كان بها يهود، المدينة كان بها مجموعة من اليهود، وذول اليهود كانوا مصاهرين مع الأنصار أيضا، يعني قد تلقى أنصاري عند أخ من أمه مثلا يهودي، أو عند أخ من أبيه، أتأمل من النوع، كان عندهم اختلاط ما بيناتهم. فهذول بدأوا يبعثون هالتشكيك، يعزون النظام المدني، أو بالأحرى المعالجات اللي بها معالجات على مستوى دولة، يقولون هاي أخذها من اليهود عندما انتقل، وهذا دليل على أنها مو من السماء، هاي رسالته، رسالة هو حملها وتأثر بمحيطه. زين، هاي ترى إلى الآن الموجة موجودة، مع العلم أن السور المكية عالجت أدق القضايا بالشريعة الإسلامية، يعني عالجت موضوع الوحدانية، موضوع الوجود، نعم، موضوع الألوهية، موضوع البعث والنشور، نعم، ذني قضايا إن أخطر ما في القضايا الفكرية هالقضايا، ذني قضايا استأثرا بالاهتمام. فمو مثل ما يردون يصورون بأن الفترة اللي قضاها الرسول بالمدينة كانت هي الفترة المعمقة، واللي قضاها بمكة هي الفترة السطحية، حتى يبينون أن النبي تأثر بالمحيط، تأثر بالمجتمع اللي عاش به، وأن جاب الرسالة من عنده. قصدي ألفت نظرك أن هاي النبرة موجودة إلى الآن، النبرة يعني الضرب على الوتر إلى الآن موجود. إجت الآية الكريمة ترد على هذا، تقول شو تخاطب للنبي؟ إنا أرسلناك، نبه، أنت مرسل من قبلنا، يعني مو كما يدعي هؤلاء، لا، وإنما الذي تولى إرسالك وبعثك وزودك هو السماء. طيب، أي نقطة؟ النقطة الثانية يقول إنا أرسلناك بالحق بالحق شنو يعني؟ يعني بتعبير اخر انك انت حقا مرسل من السماء؟ يو لا، شيء اخر اكو. جناحين اكو عند المفسرين. جناح يقول ان معنى قوله انا ارسلناك بالحق يعني انك حقيقة مرسل من السماء لا كما يدعي هؤلاء، كأن شهادة من السماء بصحة ارسال النبي من الله عز وجل مو من نفسه حمل الرسالة. هذا على هالمعنى اكو جماعة، وجماعة يقولون لا بالحق يعني ارسلناك بالشريعة، والشريعة هي حق. شنو هي الشريعة؟ طبعا القرآن والسنة. القرآن الكريم والسنة النبوية هي الحق. كأنها الشهادة من الله عز وجل بأن شريعة الإسلام هي الحق. الحق شنو هو؟ اللي قابل الباطل وهو الثابت وهو الصادق. فالشريعة الإسلامية جاءت بالحق وجاءت بالصدق وحملت مفاهيم الحق ومفاهيم الصدق. هذا بلا كلام اجماع المسلمين عليه واجماع العالم، لان الحقيقة الحقائق القرآنية، الحقائق القرآنية الى الان ما ناقضت العلم، هي الثابتة. ما اكو عندنا حقيقة قرآنية اصطدمت بالعلم. اذا اصطدمت معناه العلم مزيف، مو الحقيقة القرآنية مزيفة. ليش؟ لان العلم بطبيعة الحال اي مسألة الان احنا نسميها علمية، اي نظرية من النظريات يجيبوها العلماء، هذه النظرية تلقاها بعد ايام تتغير تتحور، يجيبوا لك نظرية بالطب تتبدل، نظرية بالاقتصاد تتبدل، نظرية بالاجتماع تتبدل. يعني اللي متابع تاريخ العلم، اللي عنده متابعة شوية الى سلسلة المعلومات، يعرف ان النظريات على طول في تبدل، وهذا واضح. ليش؟ لان الانسان ذهنه محدود، الانسان ابن محيطه، الانسان مثل ما يقدر يعاين الا على بعد كيلومتر مثلا، ما يقدر يسمع الا على بعد كيلومترين مثلا، كذلك ما يقدر يفكر اكثر من زمنه ومحيطه، تفكيره ما يعبر الاجيال. لكن السماء لا، الله عز وجل السماوات مطويات بيمينه، كل شيء حاضر امامه بنفسه، علمه علم حضوري. فاذا كان كذلك، ما نزل من الله بالقرآن هو الحقيقة الثابتة. إذا لقيت نظرية تصطدم مع القرآن قطعا النظرية هي الزائفة مو القرآن، لأن القرآن عطاء الله، وعطاء الله عز وجل هو الحق وهو الثابت وهو الخالد. إيش ظل عندنا؟ ظل عندنا أن هذا العطاء اللي نسميه عطاء السماء، عطاء القرآن اللي هو حق، يعني علينا احنا المتلقين لهذا العطاء، يعني لما نتلقى هالعطاء كون النقل كما هو، يعني لن نزيف الحقيقة. نبه في مقام التطبيق، يعني انا ساوضح لك، اضرب لك بعض الامثلة توضح لك. يعني الان انا لما اجي لي الى مفهوم من المفاهيم القرآنية، هذا المفهوم من المفاهيم القرآنية كون انقل بعطاء السماء، انقل على نحو الحقيقة، مو اجيب الآية اجرجرها حتى ادعم بها نظرية عندي، ادعم بها نظرية عندي. يعني مثلا خلي اقرب لك المعنى. القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قدرنا بينكم الموت، او قدرنا على قراءة اخرى، وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. الآية الكريمة تريد تستدل على المحشر، على ان الله يحشر الناس، تقولهم للناس احنا مو من الاول انقناكم باطوار مماثلة، طلعناكم من التراب وصرتوا مادة غذائية، طلعناكم من التراب وصرتوا مادة غذائية، وهي المادة الغذائية عندما اكلها الانسان تحولت الى نطفة، ومن نطفة صارت جنين ببطن الام، ومن جنين صارت انسان برحم الارض، ومن انسان برحم الدنيا، ومن انسان برحم الدنيا الى جنين بالقبر. مريتوا بادوار متنوعة، ليش تستغربون ان الله يحشركم مرة اخرى؟ هذا معنى الاية. اجا واحد لا صار بناء يقلبها منين، هذا من التناسخيين. التناسخيين يقولون ان الارواح محدودة لكن الاجساد غير محدودة، الارواح الى حد الى عدد معين، الاجساد يوميا يتوالد جسد جديد. هذا اللي يموت روحه يجيبها الله يحطها بجسد منها الاجساد اللي تتوالد مرة اخرى. بس شنو هالجسد؟ مرة جسد انسان، مرة جسد فرس، مرة جسد نعجة مثلا. هذول التنسخين هاي نظريتهم، يقول لك هاي الآية تدعم هالمعنى، وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني راح ننقل ارواحكم الى اجساد ما تعرفوها شنو هي. تهدفت في المحاولة للتجني على القرآن، يحاول ان يجيب القرآن يدعم به نظريته بالتناسخ، يحاول ان يجيب القرآن يدعم به نظريته وين؟ في هالجانب، هذا في جانب ان الانسان بعد الموت ما يعرف مصيره، روحه وين راح، تروح تنتقل الى جسد مماثل او جسد من نوع اخر من انواع الحيوان. طيب هذا مثل من الامثلة في صرف الحق. مثل اخر افرض من الامثلة في صرف الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. تقول له هنا اكو ارادة لله عز وجل، اكو ارادة لله في اذهاب الرجس، وارادة الله اذا حصلت ما يتخلف عنها المراد ابدا. يعني اذا اراد الله اذهاب الرجس ما يمكن هذا الرجس يعني يقهر ارادة الله، مستحيل. اذا الارادة متعلقة بناس اطهار، متعلقة بناس ما يحصل منهم رجس ذنب او رجس او نجاسة. وطبعا لما نرجع للاستقراء ما نلقى واحد ما حصل منه ذنب، ما نلقى واحد ما حصل منا ذنب غير آل محمد المجموعة. هذول حتى ألد أعدائهم، حتى ألد أعدائهم ما جسر واحد ينسب لأئمة أهل البيت أنهم ارتكبوا محرم، ما يمكن، هذا تاريخهم بين أيدينا ناصع. فالآية نزلت في هؤلاء الخمسة، وفي نفس الوقت كتب الصحاح وكتب السنن كتب الحديث تروي انها نزلت في هؤلاء. قالوا يا رسول الله من اهل بيتك؟ قال علي وفاطمة والحسن والحسين. زين صريح المعنى. يجي واحد يقول لا، الاية مو يم ذولا ابدا، الاية ابدا مو يم هؤلاء، اذا يمن؟ يقول لا، يم الامة، لان الامة هم اسرة النبي. واحد يقول لا، ازواج النبي مثلا. تأمل لي لما ترجع تناقش هالنظريات ما تثبت امام النقد. تقول له الايه صريحه بان لله اراده في صرف الرجس، واحنا من ننسب لها المعنى صدر منا ذنب، وان كان يقولون بعد تاب. يعني مثلا اللي يطلع يقاتل امامه صدر من عنده ذنب، انت بعد ذلك تقول انه تاب. اذا تاب هذا اول الكلام، خلينا نشوف تاب او لا. فاذا اكو هذا ما ينطبق، مو مورد انطباق على الآية، لان مستحيل اكو رجس يتحدى ارادة الله، فلا بد ان تكون متعلق الآية متعلق ما صادر من اذن. مثلا اخر اضرب لك، دكتورة بنت الشاطئ تجي الى سورة هل اتى، تشرح سورة هل اتى وتقول ان هاي الايات المجموعة، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، الى قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، الى اخر الايات ذات العلاقة بالموضوع. تشرحها وتقول ان الاية نزلت في آل محمد. يجي صحفي سعيد الجيلاني، صحفي يقول ان هذه بنت شاطئ ويما تفتهم، اولا هاي مو يما، هاي الآية لا نازلة بذولا، وهذه لا تفتهم التفسير، وابدا ابدا هذا كله ما الى اثار. طيب يا اخي انت مال جرايد، مو شغلتك هاي، انت شو معرفك هالقضايا هاي؟ هاي مو شغلك، مو اختصاصك، هاي اختصاص ناس اهل عقائد، اهل فقه، نعم، اهل شريعة. بعدين ليش هالحماس هذا؟ ايش دعوه ذوك اهل البيت ذول منين جايين؟ والله غريبه، ما ادري. يعني اهل البيت من يا منطلق اهل البيت من قلب الجزيره العربيه، اذا انت تحكي من منطلق قومي، اهل البيت شهاده الاسلام، نزل الوحي في بيوتهم، الامام الحسن يقول للواحد تعال اخذك للبيت اراويك زغب جناح جبرائيل، الى الان باقي ببيوتنا. نعم طيب دول شهادة الإسلام، دول من قلب العرب، إذا أنت عربي مثلا، دول إذا أنت على مستوى إنساني، دول ناس غاية في الإنسانية. ليش هالموقف هذا؟ ليش يعني؟ ليش مستكثر عليه؟ على قصدي أرجع للموضوع. الآية تقول للنبي إنا أرسلناك بالحق اللي هو الكتاب والسنة، ما في شك أنه حق، بس هذا الحق يكون يعني يخلى له الطريق ليأخذ طريقه إلى التطبيق، لكن أن نحول بين الحق وبين تطبيقه هذا مو ذنب الرسالة، مو ذنب القرآن، وإنما ذنب الناس اللي انحرفوا. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. نبه لي شوي، بشير ونذير هاي تضع بين أيدينا مقياس، تحط لنا مقياس. دائما القرآن الكريم يريد يعلمنا أن نتصرف تصرف مرتبط بمقاييس، ليس يرعدنا تصرف ما إلى مقياس ينضبط به. شلون يعني؟ طبعا بشير علما، بشير للي يعمل الصالحات يستجيب إلى الرسالة، يستجيب إلى مؤدى البعثة، يعمل الصالح الله يبشره بأنه سيأخذ جزاء حسن. نذير علما، نذير للعاصي للمجرم للمنحرف، ينذره بعذاب شديد. شنو معنى هذا؟ معنى هذا اكو تفصيل ما نقدر نساوي بين المحسن والمسيء. المحسن الى بشارة والى جزاء، والمسيء الى انذار والى عقاب، تمام؟ وهكذا. ودائما القرآن الكريم يحطنا في طريق المقاييس. بسم الله الرحمن الرحيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة. دائما هل هالمقاييس القرآن الكريم يضع أيدينا عليها، يريد يعلمنا أن ننطلق من مقاييس صحيحة في تفكيرنا. زين، هذا المعنى في واقع الأمر مما يحرص القرآن على إقراره، لأن أؤكد لك أن الحياة بدون هالمقياس تعتبر فوضى. ها؟ فوضى تعتبر. إذا صار البناء المقاييس نلغيها تتحول الحياة إلى فوضى. هذا اللي حاصل عندنا الآن، الحياة متحولة إلى فوضى. شلون؟ شلون؟ أضرب لك مثل. زين، دعنا الآن نرجع إلى تاريخنا. التاريخ ترى جزء من ذواتنا. أنت ملتفت أنه تاريخ كل أمة، تاريخ يصير جزء من ذاتها، جزء من ذاكرتها، جزء من وجودها. يعني أنا الآن تحركني قضايا تاريخية أهتز إلها اهتزاز من أعماقي. أرجوك أنا الآن لما تمر علي سيرة الرسول، الرسول بيني وبينه 1400 سنة، لكن أهتز إلها وتدمع عيناي وتهتز مشاعري وأضرع إلى الله بأن أكون على طريقه. إذن التاريخ فاعل مو ميت، التاريخ يعيش في داخلنا. إذا حركنا من الخارج نتحرك نستجيب. جن الآن التاريخ يكون جزء من ذاكرتنا الحضارية. يعني كل أمة شي يقودها، يقودها المثل الأعلى في تاريخها. أرجوك الآن إذا ذكروا لك بطولة من بطولات بعض العرب، أن هذا كان بطل وكان يأخذ سيفه وينزل يحامي عن العشيرة، يدافع عن الوطن، يدافع عن الكرة، قطعا يهزك هذا بلا كلام، يهزك لأن جزء من ذاكرتك الحضارية. زين، هاي الذاكرة الحضارية مو كون نحافظ على مقاييسها؟ طبعا كنا نحافظ على مقاييسها. اجي الان انا الى التاريخ، اجي الى التاريخ، القى مثلا الوليد قاعد بديوان الخلافة، ودول الناس قاعدين داير مدايرة، وهذا يرفع صوته: اشقنا يا يزيد بالقرقارة، قد طربنا وحنت الزمارة، اشقني اشقني فان ذنوبي قد احاطت وما لها كفارة. جين، واجا التاريخ ايش عبر عنه؟ امير المؤمنين الوليد. جين، هذا امير المؤمنين، دار مدائر كؤوش الخمر والشقات والمنحلون واهل الدعارة، وهو امير المؤمنين. ويمر علي ابن ابي طالب اللي يقول عنه واحد ممن عاصره وعاش تحت ظله، يقول بت نوف البكالي، يقول بت ليلة عند علي عليه السلام، وياي واحد من أصحابي، ف فأحششت به نصف الليل شبيه الطائر عقله يتلمس الحيطان وهو رافع رأسه إلى السماء يقول إلهي ليت شعري أفي غفلاتي أمعرض أنت عني أم ناظر إلي ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي أما أنا لي أن أستحي من ربي ثم دنا إلي قال أراقد أنت أم رامق يا نوف قلت سيدي بل رامق هذا أنت وتفعل هذا الفعل قال إني قد أنذرتكما فكونا من الله على حذر هذا يمر علي التاريخ يسمي أمير المؤمنين وهذا يمر علي التاريخ أيضا يسمي أمير المؤمنين هم سواء اثنينهم بمقياس واحد تدم لاحظ يجي واحد يقول هذا تاريخكم ما الناس خطلين ما الناس عندهم مخ يولا شلون يعني ما افهم كلها شواء وللجنبور والباجي جميعا لدى الطيران اجنحة وخفق ولكن بينما يصطاد باج وما يصطاده الجنبور فرق ما يصير ما له معنى انا كون هذا ما يصطاده من ذبابة اجيب اقيس بما يصطاده الباز من فريسة هذا خلاف المقاييس هذا اعتداء على العقل واعتداء على الشريعة واعتداء على المنطق واعتداء على الواقع اذن في واقع الامر ان اللي حاصل عندنا بقدر ما اراد القرآن ان يربينا على هالمقاييس انحرفنا عن المقاييس بقدر ما اراد القرآن الكريم ان يحطنا علائم تدلنا على الصح وتدلنا على الخطأ تلقى لا احنا ابدا شادرين في غينا شادرين نعم في غينا هذا واحد مثلا يقعد له على دشة الحكم عبارة عن اسبوع خلاه زياد ابن ابيه خلاه نائب عنه وطلع من البصرة خلاه وهو سمرة ابن جندب بهالسبوع هذا قتل 8000 زين هالشم يوم قتل 8000 ويجيك يقول لك تعال هذا هم ترضى عنه وقول خوش ادمي والى اخره يا سيدي ارجوك احنا لا نخلي اولادنا يطفرون عن عقائدنا لا نخلي ابنائنا يرمون بالخرف ينبغي ان نتنبه الى ان القرآن الكريم وضع لنا اسس وقواعد ولازم نمشي على قواعد القرآن لا نطلع عن قواعد القرآن ولا عن آداب القرآن حتى نصحح بذلك مشيرتنا لان الله عز وجل انزل الكتاب بالحق والنبي صلى الله عليه واله لا يقول الا الحق فخل نتبع قول النبي بس كون ناخذ قول النبي من مصدر طاهر واضح نظيف اعود الآية تقول انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وهو هذا الاسلوب التربوي ايضا يعني انت الان لما ترجع للاساليب التربوية حاليا الاساليب التربوية تقوم على هالدعامتين يعني اذا اريد نربينا واحد يون خوفه يولا نغريه يعني ننطيه مكاشف يعني ننطيه جزاء بطبيعة الحال التربية تقوم على هذين انت تربي ابنك اما ان تخوفه واما لا تواعده بجزاء بجائزة جيزة ما في شك هذا الاسلوب التربوي الصحيح القرآن الكريم اشارنا الى هالمنهج بالتربية فقال ان احنا ارسلنا النبي بشير ونذير طيب ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ولا تسأل عن اصحاب الجحيم التفت لي بالله شوية المقطع هذا تكمن بمباحث مهمة خلينا نلتفت لها اولا عندنا قراءتين عندنا قراءة ولا تسأل وعندنا قراءة ولا تسأل وكل قراءة لها معنى نجي للقراءة الاولى ولا تسأل اكو بيها معنيين المعنى الاول يقول القرآن الكريم يقول للنبي انت الله ارسلك وحملت الرسالة واديتها بعد انت ما مسؤول ان تسوي الناس كلهم مؤمنين ما ممكن ابدا هذا مو بمقدورك هذا خارج عن قدراتك وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين انت عليك ان تؤدي الرسالة هشا واحد انتفع برسالتك حسن حظك، واحد ما انتفع، والا ارجوك عمه يعيش ويا بالبيت. اكو واحد يحرص على ان يخلي عمه يروح الى النار؟ طبعا لا. رسول الله صلى الله عليه واله ما يمكن يتساهل في هدايه عمه. هذا الرجل عمه ابو لهب كان يخلي النبي اذا طلع رسول الله صلى الله عليه واله يطلع يقول ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. هذا يلحقه شايل له يعني حجاره، تارش حجره بالحجاره ويركض ورا النبي يقذفه يقول ابن اخي وهو كذاب فلا تصدقوه، ابن اخي وهو كذاب فلا تصدقوه. طيب هذا يومي ديدن مع النبي صلى الله عليه واله، بينما تلاحظ لا اكو ناس اغراب ما لهم علاقه بالنبي صلى الله عليه واله، هذول افتدوه بابائهم، افتدوه بابنائهم، افتدوه باسرهم. يعني مسألة توفيق. الآية الكريمة تقول له عليك انت ذب البذر، اكو ارض طيبة تنبت البذر واكو ارض لا والله مو طيبة، ارض شبخة. اما الناس ما ممكن تسوي المجتمع يوم من الايام مجتمع كله مع الملائكة، لا، ستلقى المجتمع اكو بي ذيب، تلقى المجتمع اكو بي اسد، تلقى المجتمع بي حية، تلقى المجتمع بي نعجة، تلقى المجتمع به صاقر. حتما هذه سنة الله في العباد في مخلوقاته. انت عليك ان تؤدي رسالتك واترك للوضع، يعني اترك الدنيا تاخذ طريقها الطبيعي. هاي الدنيا هاي وضعها منذ خلقها الله عز وجل. كأنه النبي كان يتألم كثير، يتألم. الآية رادة تخفف عليه. النبي كان يأشى ان هذول يمر عليهم يدبوا ياهم هالجهود هاي الطائلة وبعد ذلك يقابلوه باشياء عجيبة. يعني كانوا يواجهوه بوجهه. نزل عليه جبرائيل قال له هاي الابواب اللي مفتوحة على المسجد اغلقها، بس خلي باب علي بن ابي طالب. حطوا بوجهه لانه ابن عمك، لانه زوج ابنتك، وجه لوجه. تأمل كأنه أتعاب الرسول كلها راحت. قالهم والله ما أغلق ولا فتحت بأمري، ترى مو من عندي أنا، السماء أمرتني وأنا أطبق ما تأمر به السماء. فتقول للآية تم عليك، دول سيبقون هكذا، تشوي عندي رسالتك واللي يرضى يرضى وما يرضى هو حر، هو نصيبه، هو توفيقه. هذا الرأي الأول. زين، الرأي الثاني لا، أن معنى قوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم يعني مو يم هالمعنى. شلون مو يم عن هالمعنى؟ أنك ما تسأل عن من يحكم عليه بالنار بصورة مؤقتة. شلون يعني؟ أكو جماعة عاصروا النبي كانوا منحرفين. الآية تقول لك دول الآن حكما باعتبارهم كفر، باعتبارهم منافقين مثلا، هذول حكما ينتهون الى النار. لكن انت ما تدري ايش راح يتغير، لانه ممكن دولة يتغير حالهم من النفاق الى الايمان. انت لا ما تسأل عنه، لا تستعجل عليه، اترك له مجال الى الخاتمة الى ان يختم له. فعلا فعلا اكو جماعة يعني خاتمتهم تغيرت ويتغيرت ابدا. تلقاه مثلا كان معروف بالانحراف، معروف بمعاداة النبي، معروف بمعاداة المسلمين، وبعد فترة ختم الله له بالإيمان، ختم الله له بالرحمة، اتغير وضع من حال إلى حال. وبينما أكو جماعة لا والله هذول يعني كتب لهم أن ينحرفوا أن يطلعون عن الإسلام. وهي أكو جماعة يعني مثلا أفرض جبلة ابن الأيهم، جبل ابن الايهم هذا كان ملك من ملوك الغشاشنة، اسلم. تعرف من اهم خطوط الاسلام المساواة. الاسلام يرى المساواة بين الناس، لا فضل لاحد على احد، الناس في اصل المنشأ والخلقة سواء واحد. يعني ما اكو واحد مخلوق من ذهب وواحد مخلوق من تراب، لا، الناس كلهم سواء. فهذا جاي يطوف وين؟ يطوف في وسط الكعبة. على طريقته لابس رداء مجركش رداء ثمين، هذا الرداء اللابسه يشحل على الارض. فدا اعرابي على رسله جاي يزور، جاي يطوف بالبيت الحرام، ها جاي يؤدي مناشكه، وتعرف هذا هالزحمه مثلا، سحق على ذيل، هذا سحق على ثوب على رداءه، رفع يده لطمه حتى فقع عينه، قال لي ابن الاخناء تسحق على ردائي؟ وانت وصل الامر الى درجه انت تسحق على ردائي؟ هذا اجى اشتكى الى عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب ودى وراء، قال له تعال، ليش انت هذا مسويه هذا المسلم اللي جاي للطواف ضاربه حتى فقعت عينه؟ قال له انا منو هو منو؟ ها؟ انا جبله ابن الايهم، هذا منو هذا؟ راعي ابل، ها؟ يسحق على ردائي؟ قال له اسمع، هاي العنعنه هاي النعره خليها بمضاربك، انت الان ضمن الاسلام، اقده. قال له شنو يعني اقده؟ يعني شنو؟ قال له اقده يعني طأطئ رأسك حتى يضربك ليفقع عينك. قال له هكذا؟ قال بلى. قال له دينكم هكذا؟ قال بلى، هذا ديننا. قال له زين انتظرني انا الى الصباح حتى اروض نفسي على قبول هالدواء. فعلا طلع، بمجرد ان طلع لم غراضة وارتد والتحق بالروم وتنصر، رجع الى المسيحية. نبالي هذا كان من الهداية قاب قوسين، لكن انحرف، كان يقول لا اله الا الله. اكو جماعات كما حدث عنهم النبي كما نص على ذلك مسلم والبخاري، يقول النبي صلى الله عليه وآله انادي يوم القيامة اصحابي اصحابي، فيقال لي انك لا تدري ماذا احدثوا من بعدك، نعم، فاقول شحقا شحقا لمن احدث من بعدي. زين، اذا الآية الكريمة شو تقول له؟ تقول للنبي انت هذول لا تحكم الان، انت حاكم عليه هذا الان بعنوان انه منحرف، لكن قد يكون راح يكون من اصحاب الجنة، انت ما تسأل عن هذول اللي الان فعلا مجرمين، لان ممكن ان يحولون الى مؤمنين. هاي اثنين، هاي بناء على قراءة الآية الكريمة ولا تسأل. القراءة الثانية ولا تسأل، نبه لها، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، هاي شنو معناها؟ معناها يقول واحد من المفسرين أو أكثر من واحد، مثلا الفخر الرازي والقرطبي، يقول أن النبي صلى الله عليه وآله يوم من الأيام قعد ذكر أمه وأبوه، تألم تأثر، قال ليت شعري ما فعل أبواي، شلون حالهم؟ يقول فأحياهم الله، يقول القرطبي أحياهم الله عز وجل له، لأنه يدري يقول أمه وأبوه كانوا كفار، فأحياهم الله، آمنا بالنبي أحياهما حتى آمنا وأعلنا إسلامهما ثم ماتا، نعم، فدفنا. شوي خلينا نوقف هنا. زين، هنا اكو نقطة لابد من الوقوف عندها قليل. زين، هذول كانوا موتى والنبي صلى الله عليه وآله احيي له ابواه، شنو معنى هذا؟ مو هذا معنى حياة بعد موت؟ مو معناه رجع هذا؟ يعني رجع الى الدنيا ثم بعد ذلك مات. طيب زين، هذا شو ما اكو حساسية في تاريخ المسلمين عليها، وهي ترى مروية في اكثر في اكثر من مصادر متعددة، لما يمرون بها ماكو حساسية ابدا، لكن لما تيجي رواية ان الله عز وجل يحيي بعض ائمة آل محمد، يحييهم ثم يميتهم، تقوم لك القيامة علينا من السماء للارض. دول يقولون بالرجعة، هؤلاء يقولون بالرجعة، دول مخرفين يقولون بالرجعة. ويجيك واحد يفلسفها يقول هذول مضطهدين بالحياة، وهي العملية عملية تعويض عن الاضطهاد، لان هذول ما يقدرون يصلون وفض الى حقهم، ينتظرون ان يرجعون ائمتهم، واذا رجعوا يعيدوا لهم الحق، هذا كله عملية تعويض. يبدأ يفلسف الكياها، وان هاي عقدة من العقد، وهذه العقدة خاضعة لقانون عام وهو قانون التعويض. زين ليش؟ والحال يقولون حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، هنا ما عليه حساسيه، احنا ليش مع العلم احنا مسألة الرجعة عندنا ترى مو من ضروريات الدين الاسلامي، لا ضروريات مذهب ايه يعني، ممكن بها رواية، وان كان بعض فقهانا لما يمر بها يقول ما تساوي عندي فلس، مو ضروري الايمان بها. نبه لي يعني المسألة مجرد فهم من الآية، فإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يستدل يستنبط من عدها بعض المفسرين أن الله عز وجل يعيد بعض العباد إلى الدنيا ويأخذ له بحق ثم يميته، مجرد فهم من الآية وبها روايات جيل مو ضرورية وما تشكل عقبة وما تشكل شيء بتحدي. ها اذا ليش مثلا يوصل الامر الى ان جاب واحد من الصحابة يمر بي واحد من الباحثين يقول لا يساوي عندي فلس، جابر جعفي يقول لا يساوي عندي فلس لان يؤمن بالرجعة، لا يساوي فلس لان يؤمن بالرجعة. ها طيب هذا بجرأة على واحد من الصحابة، بعدين بجرأة على حرية الفكر، لان المفروض ان الناس احرار في افكاره، ارجوك انت ما تقدر تحجر على عقلي تقول لي لا تفتهم القرآن. انا الان لما امر بفهمك للقرآن احترمه، انت قد تفهم بعض النقاط من القرآن، نعم الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تشريح باحسان بالثالثة، انت تعتبرها كلها بمجلس واحد طلقة واحدة، انا محترم رأيك وبالفعل الزمك بما تلزم به نفسك، بينما انا اذهب الى هذا الرأي غير هالرأي، انا اقول ان الطلاق لازم يكون في ثلاث مجالس ويتكرر ثلاث مرات تتخللها كل مرة رجعة. زين انت تفهم شيء من الآية وانا احترم فهمك وانا افتهم شيء ايضا احترم فهمي، مش تحجر انا اذا فهمت من بعض الآيات ان هذا المعنى هو المرة تجي تحجر على فهمي، لا هذا مو من حقك ولا من مناهج العلم، العلم الى مناهج. زين اذا هنا تصدق الرجعة، هنا ايضا تصدق الرجعة، هاي نقطة. النقطة الثانية يعلق الفخر الرازي على هالرواية، شو يعلق عليها؟ يقول ما معقول النبي يسأل عن ابويه فيقول ليت شعري ما فعل ابواي، ما معقول يقول، ليش؟ يقول لان النبي يعلم بكفرهما، يعلم بانهم كافران. ها اكو معلق للحق كنت تذكر اللي يحب خلي يشوف تفسير الفخر الرازي الجزء الثاني المطبع البهية غير مؤرخة عند تفسير هذه الآية، مطبع البهية بميدان الأزهار هاي الطبعة، لما يجي إلى لأنما أكد لك على الطبعة ما أدري قد يكون تتغير، ما أعرف يعني قد يكون يصير بها شيء من التغيير. المهم أن يعلق واحد من المعلقين على من يعلق على قول الفخر الرازي أن النبي ما يمكن يسأل عن أبواه لأنه يعرف أنهما كافران، يقول هذا قول عظيم تقشعر منه جلود المؤمنين ولا يذهب إليه من كان من المسلمين. يقول أهل النار أهل الجحيم هم اليهود والنصارى، ويقول أن للعلماء مؤلفات كثيرة في نجاة الأبوين، شو التفت لي؟ يقول أكو مؤلفات كتب ألفت في نجاة أم النبي ووالد النبي، إكراما للنبي، يقول مؤلفات كبيرة، ما ممكن هذا المعنى يقول بأحد، ما يصير أبو النبي يكون مشرك ولا يصير أم النبي تكون مشركة، لأن الله عز وجل يختار لنبيه أطهر الأرحام وأفضل الأصلاب، ويقول للبوصيري لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. الحقيقة أن هاي لفتة من المعلق، لفتة رائعة، لفتة جيدة تنسجم تماما ويا ما عده الله من الكرامة للرسول، تنسجم مع مقام النبي. لكن عندنا سؤال أنه ليش هذا استعظم أن يكون أبو النبي وأم النبي مشركين؟ ليش؟ لأن النبوة مكانة إلها وإلها مقام جليل، ما يمكن تتربى بصلب كافر ولا تترعرع بحجر كافرة، مو الشكل؟ جل نرجع الإمامة امتداد للنبوة، نبالي احنا شو نسمي الخلفاء؟ مو نقول خليفة رسول الله؟ يعني يخلفه فيما يقوم به من مهام باستثناء الوحي، زين؟ يعني الى مقام الامامة امتداد النبوة، واذا كانت الامامة امتداد النبوة، زين ليش انا مثلا لما اقول ان الامام ما يمكن يكون ابوه كافر، ها ما يصير. يجيك التاريخ الى 4400 سنة يومية يضرب على هالوتر، ابو طالب مات كافر، ابو تقول كأنها قضية اشكان او قضية خبز، ها او قضية عمل، ها من القضايا الملحة. ليش يعني شنو؟ مو نفس العلة؟ الملاك واحد. بعدين هذا الرجل مو حرام تظلم جهوده، مو حرام تضيع اتعابه، مو حرام يتجنى عليه التاريخ. هذا الرجل اللي حاط اربع اولاده، اربعه في حصار الشعب، اولاد الاربعه ما يذوقون النوم، اول الليل يجيب جعفر يخليه بمكان النبي، خاف ينعرف مكان النبي يرموه بسهم ينقتل، بعد فتره يوخره يجيب طالب بمكانه، بعد فتره يوخره يجيب عقيل، بعد فتره يوخره يجيب علي، الى الصباح ينقل النبي، خاف النبي يرصدوه ويرموه بسهم ويقتلوه. لا هو يذوق النوم ولا اولاده يذوقون النوم، كل ذلك محافظة على من؟ على سلامة الرسول، محافظة على سلامة النبي صلى الله عليه وآله. هاي وحدة. ثانيا، كانوا المؤرخين يقولون مرت على قريش ادوار جوع، ادوار بؤس وشقاء، يصبحون اولاد ابي طالب عمص ورمص، يعني عيونهم ووجوههم ومعرضين الى لون من الجوع ومعرضين الى لون من الشدة، ويصبح النبي مكحل مدهون الرأس نظيف، قد ألبس ثياب نظيفة، هذا في بيت ابي طالب. ارجوك، شنو المبرر لابي طالب ان يحرم اولاده ويحول اولاده الى حالة بائسة، ويجيب ابن اخوه يطيح المنزلة لو لم يعتقد بنبوته؟ ها؟ شنو المبرر؟ ارجوك، اكو واحد عز من الولد؟ اكو واحد عز من الولد؟ مستحيل، ماكو عز من الولد. الولد ريحانة، ثمرة الفؤاد. النبي صلى الله عليه وآله كان يحظى بعناية ابي طالب، يعني يوقف رسول الله صلى الله عليه وآله اي موقف بين قريش وابو طالب واولاده وراءه يتابعوه، في وقت كانت الحجارة تجلي من اهله ومن اقاربه، ولكن ابو طالب لا يهدأ ولا يستقر حتى يضجع النبي في مكانه، الى ان يضجع يخلي هدأ ارتاح ويوقف باعلى صوته يقول كذبتم وبيت الله نخلي محمدا ولما نطاع دونه ونناظلي، نبي اتاه الوحي من عند ربه ومن قال لم يقرع بها، الى اخر ما قال. زين، هذا ديوان مليء بمحشد بالمشاعر المتدفقة دفاعا عن النبي. زين، مع ذلك الان هذا مثلا يومي الحملات عليه، على الاقل اكراما لهذا السيف اللي لولاه لما قامت للاسلام قائمة، اكراما للشاهد اللي وقف يدافع عن المسلمين 81 غزوة حامل اللواء، اكراما للحجر اللي رب رسول الله. نعم، لان مات عبد المطلب والنبي عمره انذاك 8 سنوات. جيل، واللي كفل منه؟ كفل ابو طالب ورعاه وانحنى عليه ورباه. طيب، هذا هو نفس العلة والملاك واحد، وبالفعل ما كان يذوق النوم يرعاه غاية الرعاية. هل هو من جانب؟ ومن جانب اخر فاطمة بنت اسد، فاطمة بنت اسد الواقع رضوان الله عليها، وقفت الى جانب النبي صلى الله عليه وآله موقف بحيث انشته ذكريات امه، يعني ملأت حنان وعطف ومحبة ومودة. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله، يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر والسريرة، يا عظيم المن، يا قديم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، نسألك أن تصلي على نبيك وآله وأن لا تحرمنا من رحمتك يا الله. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. نفسا براني خالقي من سره، وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا. نفسا براني خالقي من سره، وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 12:57، أما تمثيلية الإذاعة فتستمعون إليها عند 1:09. كلامكم نور يقدم لحضراتكم عند 1:42، وبعد ذلك تستمعون إلى فقه الصلاة. إعادة لبرنامج عالم المرأة، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 1:57 وعلى مدى 45 دقيقة، أما صفحات من التاريخ فتفتح إليكم عند 2:44. عند 2:52 نقدم إليكم الواحة الأدبية، أما الوصايا الخالدة فتستمعون إلى هذه الوصايا عند 3:02. عند 3:12 نقدم إليكم نهج الحياة، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 3:26. من وصايا نهج البلاغة تقدم لحضراتكم عند 3:43، أما عند 3:59 نقدم إليكم استفتاءات. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم لكم في الدقائق التالية تلاوة معطرة بعطر كتاب الله الكريم، وهي بصوت القارئ محمد حسين سعيديان، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من الآية 27 حتى الآية 31 من سورة الكهف. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العلي العظيم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل